بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غزوة الفتح في رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. قال: وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك. وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد، الماء الذي بين قديد وعسفان، أفطر، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. قال: حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة، فسار معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو على راحته أو راحلته فوضعه على راحته، والراحة بطن الكف، أو راحلتي، ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوم: أفطروا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وقال حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة. قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. الباب الذي قبله في باب غزوة الفتح، وهذا باب غزوة الفتح في رمضان، عينه أنها في رمضان، وهذا أمر مجمع عليه أن غزوة الفتح كانت في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، ولكن اختلفوا متى كان بالتحديد من رمضان. جاءت روايات، جاء أنه وصل مكة لأحد عشر ليلة خلت من رمضان، جاء أنه وصل لثلاثة عشر ليلة خلت من رمضان، جاء أنه وصل لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان، وجاء أنه خرج من المدينة لليلتين خلتا من رمضان. وعلى كل كان خروجه في أول الشهر من المدينة ووصل مكة في النصف الأوسط من رمضان، ثم حصل الفتح في رمضان وأقام بمكة بضعة عشر ليلة، أقام بها نحو عشرين ليلة، ثم خرج إلى حنين في شوال. فكانت غزوة الفتح في رمضان في النصف الأوسط منه. وقد نبه الحافظ رحمه الله على وهمين في هذه الأحاديث التي قرأناها. الأول في حديث ابن عباس، حديث الثاني في الباب، قال: على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة. قال الحافظ رحمه الله: قال وهو وهم، والصواب على رأس سبع سنين ونصف، وإنما وقع الوهم من كون غزوة الفتح كانت في سنة ثمان، ومن أثناء ربيع الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مدينة إلى أثناء رمضان نصف سنة سواء، فالتحرير أنها سبع سنين ونصف. ثم وجه رواية معمر ببعض التوجيهات. الوهم الثاني في قوله في الحديث الثالث من أحاديث الباب: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، فصائم ومفطر. نبه عليه الحافظ أن هذا أيضا وهم، وأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين كان في شوال، أو أنه أطلق الخروج العام في رمضان الذي خرج به إلى فتح مكة ثم إلى حنين، فقال خرج في رمضان، والمراد أي أصل الخروج كان في رمضان، وهو الخروج إلى الفتح، ثم من الفتح خرج إلى حنين. قال: والمراد بقوله إلى حنين أي التي وقعت عقب الفتح، لأنها لما وقعت إثرها أطلق الخروج إليها، أي أطلق الخروج إليها، وإن كان أصل الخروج هو لفتح مكة. فغزوة حنين كانت في شوال بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفتحها. وفي هذه الأحاديث من الفوائد بركة القتال في شهر رمضان، وأنه شهر يحصل فيه نصر كثير، فكثير من المعارك في تاريخ الإسلام سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده كانت في رمضان. فغزوة بدر الكبرى التي سماها الله تعالى بيوم الفرقان كانت في رمضان، وغزوة الفتح التي دخل الناس بعدها في دين الله أفواجا كانت في رمضان. وهكذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثير من كبار غزوات المسلمين التي حصل بها نصر للإسلام كانت في رمضان. فالناس في رمضان أقرب إلى الله، كثير الصلاة والصيام والدعاء، أخشع قلوبا، والله تعالى ينصر عباده على قدر طاعتهم له، فكلما كانت الطاعة أعظم كان النصر من العباد أقرب. أيضا في هذه الآيات، في هذه الأحاديث، الإفطار للصائم لا سيما إذا كان خارجا للجهاد، فإنه يفطر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر بعد ذلك. ولما بلغه أن بعض الناس صام أنكر عليهم وقال أولئك العصاة أولئك العصاة، أي بعد أن أمرهم بالإفطار. وفي هذا أن الناس إذا شق عليهم الصيام والذي هو بينهم قدوة يقتدى به لم تحصل له مشقة، والناس يراقبون حاله وينظرون ماذا يصنع، أن الأفضل له أن يفطر رفقا بالناس، فإنه قد يخرج من يقتدى به ولا تحصل له مشقة ويحصل مشقة على غيره، وهم يقتدون به ويترقبون صنيعه، فهذا أفضل له أن يفطر حتى يتأسى به الناس ولا يحصل لهم مشقة. فظاهر هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ولم يحصل له مشقة، وبعض الناس قد شق عليه الصيام فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الشراب حتى رآه الناس نهارا ثم أفطر. إذن فكما يقول العلماء الأفضل للمسافر هو الأيسر له، إن كان الصيام أيسر له الأفضل أن يصوم، وإن كان الفطر أيسر له الأفضل أن يفطر. وأيضا إذا كان ممن يقتدى به وقد شق على الناس ولو لم يشق عليه هو، فأفضل أن يفطر حتى يتأسى به الناس ولا يحصل لهم مشقة. ولا تزال هذه الأبواب التي يذكرها البخاري رحمه الله متعلقة بغزوة فتح مكة وما فيها، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.